بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن ما زلنا نتكلم عن موقف التابعين من المصالح المرسلة، وكنا بصدد ذكر نماذج من الأحكام الفقهية التي أخذ بها التابعون مستندة إلى المصالح المرسلة. أظن أننا وصلنا إلى المثال السادس، أليس كذلك؟ نعم. المثال السادس حكم رواه العلماء عن كل من القاضي شريح وابن أبي ليلى، يتضمن المسألة التالية: رجل أعار إنسانا أرضا له إلى مدة غير معينة مفتوحة، يعني المستعير أخذ الأرض وبنى فوقها بناء، وبعد أن أنفق وبنى البناء طلب مالك الأرض استرجاع أرضه العارية مردودة طبعا. طيب، والمستعير أنفق على البناء، ما الحكم؟ أفتى القاضي شريح وتبعه ابن أبو ليلى وأيدهما في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكثير من الفقهاء، أن المستعير يعيد الأرض ويضمن المعير قيمة البناء كاملة غير منقوصة، ويصبح البناء ملكا للمعير. في هذه الحالة نكون قد جمعنا بين مصلحتي مالك الأرض ومالك البناء. طيب، ما المستند الشرعي في هذا؟ لا في نص من القرآن، ولا في نص من السنة، ولا في قضية مشبهة لها بحيث نقيس هذه المسألة عليها. المرجع في ذلك المصلحة المرسلة، هذه مصلحة مالية تدخل في مقاصد الشريعة، تدخل في المقصد الخامس. نعم، المقصد الخامس هو المال. فبناء على هذا أفتى كل من القاضي شريح وابن أبي ليلى بالحكم بهذا الشكل، وتبعهما الإمام الشافعي وآخرون. طبعا الصورة الوحيدة التي تراعى فيها مصلحة طرفنا هذه، لو قلنا أن المستعير نعم ينبغي أن يتلف له المعير بناءه الذي بناه فوق أرضه، طيب، ويسترجع أرضه، يكون قد خسر المستعير بدون حق. طيب، وإذا قلنا ينبغي أن يضمن المعير قيمة البناء ثم يحطم البناء، نعم، لتعود أرضه إليه كما كانت، يكون المعير قد خسر بدون فائدة، بدون موجب. نعم، ليس هنالك إلا هذه الصورة. لكن ممكن أن يقول قائل: طيب لماذا لا نحل المسألة بالعكس؟ يعني الرجل أعار الأرض والمستعير أقام البناء، ممكن أن نقول المستعير يملك الأرض ويدفع للمعير قيمة الأرض، بدل ما نقول المعير بيضمن قيمة البناء والبناء بيصير ملكه. لا، خلينا نقول المستعير يضمن الأرض التي بنى بناءه فوقها وتصبح الأرض ملكا له. لا، في هنالك ما يمنع. نعم، دائما إذا اشترى الإنسان أرضا يصبح ما فوق الأرض تابعا له. ممكن يصير هيك، اشترى أرض في بئر، في أشجار، في بناء، ممكن أنه هالتوابع تدخل في الصفقة ولا لا؟ ممكن. لكن ما حصل أبدا العكس، أنه أنا شفت بناء جميل فوق أرض، يشتري البناء يوم تصير الأرض كلياتها تابعة للبناء، هذا لا يحصل. يعني الأصل لا يصبح تابعا للفرع، لكن الفرع ممكن أن يصير تابع للأصل. هذا مثال دقيق في الحقيقة، وهذا من قبيل المصالح المرسلة التي أخذ بها كبار فقهاء التابعين، ومنهم القاضي شريح وابن أبي ليلى. واضح الكلام؟ نقرأ النص؟ نعم. لا لا لا، مو شرط. المستعير إذا استعار، لماذا يستعيره؟ من أجل أن يستعمل العارية. أنا إذا استعرت جهاز معين من صاحبها استعيره من أجل أن أستفيد منه. فإذا الإنسان استعار أرض، الأرض ليش تتخذ؟ لشو؟ يا ما بده يزرعها، يا ما بده يطالع المي منها، يا ما بده يبني. وهي كلياتها أوجه من الاستفادة من الأرض. يعني زراعة مثل البناء، البناء مثل الزراعة، الزراعة والبناء مثل حفر بير. فما دام استعار، الإذن يدخل في الاستعارة. يعني قاعدة، إذا استعار الإنسان متاعا، استعارته هو الاستئذان للفائدة التي يريد أن يستفيد منها. مو لازم بعد ما استعاره قال له ايه انا هلا استعنت منك الغرض، تسمح لي بقى ان نستفيد من هلا. بيقول له لك انت ليش استعرتها؟ انت استعرتها مشان تستفيد منها، اليس كذلك؟ نعم، اظن واضح. نعم، نقرا النص. المثال السادس ما روي ايضا عن شريح وابن ابي ليلى رحمهم الله في إعارة الرجل للآخر أرضا يبني فيها دون أن يوقف للإعارة وقتا معينا، ثم يبدو له أن يخرجه بعد أن بنى فيها. نعم، فقد روى الشافعي عنهما، عن مين؟ عن شريح وابن أبي ليلى، أنهما كانا يقولان بأن المعير ضامن لقيمة البنيان والبناء. شو مكتوب عندكم؟ لا، بده يكون للمعير، والبناء للمعير. نعم، وقد ذهب الشافعي مذهبهما في ذلك، فقال بعد أن نقل قوليهما: وإذا أعار الرجل بقعة من الأرض يبني فيها بناء فبناه، لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائه حتى يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه. صاحب الأرض بيقول له اطلع من هالبناء اللي بنيته، بس بشرط يعطيه القيمة كاملة. نعم، لا، العبارة يعني واحد استعار أرضا من أجل أن يبني عليها، المستعير شو حطت بباله؟ أنه يبني، هذا المراد. مو أنه استعاره، استعار الأرض وقال له لصاحب الأرض أنا بدي ابني عليها بتأذن لي ولا لا؟ مو شرط. إذا حب يستأذنه جيد، أما إذا استعار وأعاره إياه وأراد أن يزرع أن يبني أن يفلح بدون إذن صاحب الأرض بيجوز ولا لا؟ بيجوز. نعم كاملا قائما كاملا. لا بس هون بقى فقهاء ذكروا شيء. طيب هذا الإنسان بنى، هل يجب عليه أن يأخذ قيمة ممثلة فيما دفع أم له الحق أن يربح؟ لا أنا بنيت صحيح وتعبت وبذلت ما إلى ذلك، أنفقت مليون، هل هذا الحكم يقتضي أن أخذ المليون الذي دفعت ولا يجوز لي أن أطالب بأكثر؟ الراجح الذي هو في خلاف أن المسألة عبارة عن شراء، فيستطيع باني الأرض أن يأخذ المبلغ الذي وضعه تماما في هذا البناء وأن يضيف إلى ذلك أتعابه والأرباح التي له الحق أن يأخذها لكن لا أكثر من سعر المثل. يعني هذا البناء بهذا الشكل كم يساوي؟ يساوي مليون ونص، إذن بيعطي مليون ونص. وليس المراد بضمان المعير مالك الأرض أن يضمن المبلغ الذي دفعه المستعير من جيبه فقط، إذا تعب له وعد شي سنة هو عم يبني، من حقه أن يأخذ علاوة على ذلك أرباحه وثمن جهده. نعم هذا هو الأرجح. نعم فهذه المسألة لم ينقل فيها نص تحمل عليه، وإنما اتبع فيها من أفتى فيها بما ذكرنا مصلحة كل من المعير والمستعير وعدم الإضرار بأحد منهما طبقا لقواعد الشرع ومقاصده العامة. لو نقض البناء أو لو نقض البناء كلاهما جائز، عاد ذلك بالضرر على المستعير، ولو نقض مع ضمان المعير له، نقض مع ضمان المعير له، عاد ذلك بالضرر على مين؟ المعير، لضمانه شيئا بطل الانتفاع منه بنقضه. ولو رده سالما مع الأرض دون أي ضمان له كان ذلك ظلما للمستعير، فكان أسلم سبيل للطرفين هو امتلاك المعير للبناء مع ضمان قيمته للمستعير. نعم شوفوا مع ضمان قيمته، واحد بيطلع البناء شو بيسوى، ان شاء الله يكون هو دافع نص مليون، قال والله بيسوى مليون، ايه بيدفع له مليون. يدفع قيمة التي تساوي عند ذاك، نازل ولا مرتفع؟ لو بده يبيع على زيد من الناس التاجر، حظ هذا لكان. نعم لا، إذا المعير عار إياها ولم يقيد المعير المستعير، فالمستعير يملك أن يستعمل الأرض بكل الوجوه التي تستعمل عادة في الأرض. شايف كيف؟ أما إذا قال له والله هي الأرض زراعية بيركها بس بشرط أنه تستفيد منها للزراعة، هذه حالة ثانية خلص. نعم لكن إذا المعير سكت وقال له تفضل خذ، معنى ذلك أنه أباح له كل وجوه بس بشرط يكون من الوجوه اللي عادة تستعمل الأرض لها. نعم مو هيك؟ طيب كذلك قالوا إذا زرع أرضا وطلب المالك الأرض استرجاع الأرض قبل أن يستحفظ الزرع مكلف شرعا أنه ينتظره، لا ضرر ولا ضرار، بيقولوا على عيني بس تنتظر لحتى أحصد زرعات. طيب، وإنما لم يصح الأخذ في المسألة بعكس هذا الحل، وهو أن يضمن المستعير الأرض مع امتلاكه لها فيما إذا رغب في ذلك. ليش ما بيجوز؟ لأن البناء يمكن أن يتبع الأرض في البيع، فجاز أن يتبعها في التملك، والأرض لا تتبع البناء أو الغراس في البيع فلم تتبعه في التملك. مفهومة؟ طيب عظيم. هذه أمثلة ستة استعرضناها لموقف التابعين من المصالح المرسلة. قد رأينا إذن أن علماء التابعين كلهم كانوا يأخذون بالمصالح المرسلة، وما رأينا ما يدل على خلاف بعض العلماء لهذا النهج في عصر التابعين. طيب، الآن نبدأ بماذا؟ بموقف أئمة المذاهب. موقف الصحابة عرفناه، موقف التابعين عرفناه، الآن ما هو موقف أئمة المذاهب الأربعة؟ نعني مذاهب، لما نقول مذاهب نعني المذاهب الأربعة. أولا مذهب الإمام مالك. الإمام مالك، وقت يذكر اسم الإمام مالك رأسا تذكر المصلحة المرسلة، يعني في بيناتهم تلازم تقريبا، فهو يعني فعلا زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة، وهو كما قلت رافع لواء المصالح المرسلة. وعندما نعود إلى كتب أصول الفقه وكتب المالكية نجد حديثهم في المصالح المرسلة حديث مطول جدا. مثلا رجع إلى كتاب الفروق للقرافي تجد ما بين كل بحث وآخر عود إلى مصالح المرسلة. رجع إلى كتب الشاطبي، مو بس كتاب الموافقات، كتاب الاعتصام تجد حديثا مطولا عن المصالح المرسلة، الموافقات للإمام الشاطبي كذلك. نعم، حتى إن الإمام مالك اتهم من قبل بعض العلماء بأنه اشتط في الأخذ بالمصالح المرسلة. إيش يعني اشتط؟ يعني ذهب في الأخذ بالمصالح مذهبا خالف فيه بعض النصوص، يعني رجع المصالح المرسلة على بعض الأحكام المقيدة بنصوص، ولكن عند التحقيق لم يثبت ذلك أبدا. يعني الإمام مالك كان شديد التمسك بالنصوص، ولكنه كان بصيرا بمواقع المصالح المرسلة. الإمام الشاطبي دافع عن الإمام مالك بنص نقرأه الآن، مهم فيما أراه. له كتاب الإمام الشاطبي اسمه الآن الاعتصام، كتاب مهم يتحدث فيه عن البدع وحقيقتها والفرق بين البدع والمصالح المرسلة. متى تخرج المصلحة عن البدعة وتصبح مصلحة مرسلة، ومتى تكون بدعة ولا يجوز خلطها بالمصالح؟ كتاب مهم. يعني يقول: أما قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، العادات الاجتماعية يعني، فإنه يقصد الإمام مالك استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية. نعم، مع مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله، حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع، يعني عمل مشرع بقى من كتر ما استرسل بالأخذ بالمصالح. وهيهات عم يرد عليهم قراءة. نعم. ما أبعده من ذلك رحمه الله، بل هو الذي رضي لنفسه في فقه بالاتباع، بحيث ليخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله، يعني شديد الانضباط بفقه التابعين وفقه الصحابة رضوان الله عليهم. فما في داعي إذن نطول في الكلام عن الإمام مالك، لأن الإمام مالك مشهور بأنه في مقدمة من يأخذ بالمصالح المرسلين. طيب، الإمام أحمد أيضا يعد من الأئمة الذين لم يترددوا في الأخذ بالمصالح المرسلة، لكن الفرق أن الإمام مالك أخذ بالمصالح المرسلة وسماها مصالح مرسلة، بينما الإمام أحمد أخذ بالمصالح المرسلة ولكنه لم يسميها مصالح مرسلة وأدخلها في الاجتهاد القياسي كما سنجد. لا، الإمام أحمد منهجه في الاجتهاد هو التالي: أولا الرجوع إلى كتاب الله القرآن، ثم إلى السنة، والترتيب بينهما للأدب لا أكثر، مثل ما ذكرنا امبارح بالإيمان. نعم. طيب، وإذا ما كان في لا بالقرآن ولا بالسنة الحكم اللي عم يدور عليه، في هذه الحالة يرجع إلى رأي الصحابة إن اجتمعوا. إذا الصحابة ما اختلفوا في المسألة اللي عم يدور على الحكم فيها، خلص بيغمض عينه بيأخذ برأيهم. وأما إذا اختلفوا فيأخذ برأي من تسكن نفسه إليه، يعني ممكن اختلف عبد الله بن عباس مع زيد بن ثابت مع عبد الله بن مسعود، نعم، يرى رأي هذا وهذا وذاك، يأخذ برأي من يراه أقرب إلى الكتاب إلى السنة نحو ذلك. وإن لم يجد أيضا حكم هذا الأمر لا بالقرآن ولا بالسنة ولا عند الصحابة، مسألة جديدة، عندئذ يلجأ إلى القياس. القياس عنده ليس هذا المعنى المحصور الذي تبلور في عصر تدوين أصول الفقه، يعني قياس فرع على أصل، نعم، بجامع علة مشتركة بينهما وشرط أن تكون العلة مؤثرة ملائمة إلى آخره. لا، القياس بنظر الإمام أحمد أوسع بكثير من هيك، يعني كل حكم ليس عليه نص في القرآن ولا في السنة ولا رأينا فتوى للصحابة للتابعين فيه يعود، ما المصلحة التي يحققها هذا الحكم إن أخذنا به؟ تحقق مصلحة العقل، مصلحة النسل. طيب، في هنالك إذا أخذنا بهذا الحكم هل يفوت مصلحة أسبق منها؟ لا، ما بيفوتها، إذا نأخذ بها. هو شو يسميها؟ قياس. نحن عم نسميها مصلحة مرسلة. نعم. فالإمام أحمد كان يأخذ أيضا بالمصالح المرسلة. والغريب أن يعني فقه الإمام أحمد شاع وذاع أنه فقه متصلب، ولما بده يعني الناس تضرب المثل بالتصلب بمثل من ذلك، هذا حنبلي، أي لا تكون حنبلي، يعني إنه الحنابلة، في حين الأمر بالعكس، بالعكس بالعبادات. نعم، الإمام أحمد كان شديدا في العبادات، لكن في المعاملات ذو مرونة فقهية عجيبة. وحسبنا أن نعلم أنه يأتي في الدرجة الثانية بعد الإمام مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة. نعم. طيب، هل هنالك أمثلة أخذ بها الإمام أحمد وهي في نظرنا أو فيما يراه الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة، داخلة في الاستصلاح. نعم. يقول الإمام أحمد: المخنث يجب أن ينفى إلى مكان لا يتسبب عن وجوده فيه فتنة، فإن لم يكن هنالك مكان يتسبب عن وجوده فيه فتنة ينبغي أن يحبس، يعني مو يحبس بحبس ما يعني يكون إقامة يعني جبرية، يعني في مكان آهل جيد لكن نحدد حركته ونشاطه. طيب دليله على ذلك المصلحة، المصلحة المخنث معروف، المخنث هو ذاك الذي لم نستطع أن نصنفه لا في الذكور ولا في الإناث، لكن احتمال أنه من الإناث وارد، احتمال أنه من الذكور وارد. طيب هل يختلط بالإناث؟ ممكن يعمل مشكلة. هل يختلط بالذكور؟ ممكن تصير مشكلة. فهذا رأي الإمام أحمد، وجنح الإمام أحمد في هذا إلى المصالح المرسلين. طيب الإمام أحمد أيضا له اجتهاد في مسألة أخرى. نعم. قال: كل من ثبت أنه طعن في أحد من الصحابة الذين ثبتت لهم الصحبة، ثبتت لهم الصحبة، يجب أن يعذر، أي يجب على السلطان أن يعاقبه العقوبة التي يستحقها. ما الدليل الذي اعتمده الإمام أحمد في هذا؟ الاستصلاح. هذا مفروض واحد منكم يقول لي: لا، عقوبة التعزير مواردة في أصل السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعزر. نعم. والفقهاء قالوا إن كل جريمة غير حدية، يعني أدنى من الحدود الخمس التي ذكر القرآن أو ذكرت السنة عقوبات محددة لها، عقوبتها التعزير. إذن المسألة مو داخلة في الاستصلاح. السلطان بالنسبة لعقوبة التعزير يملك أن يعزر ويملك أن لا يعزر. هلا من خصائص عقوبة التعزير أنه الأمير أو رئيس الدولة أو القاضي له الحق أن يختار العقوبة التي يراها، وله الحق أيضا، حق أيضا أن يعفو. نعم، ما في مشكلة. هون الإمام عن شو بيقول؟ الإنسان الذي ثبت في حقه أنه سب أحدا ممن ثبتت له الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يعذر، أي لا يجوز للسلطان أن يعفو عنه. هون بقى هذا الحكم الذي ارتآه يختلف عن الحكم المعروف في باب التعزير، ومن ثم لا نقول هذا داخل في الاستصلاح. هو هكذا يقول. نعم، أظن الكلام واضح. نعم. فنرى النص الذي ذكره الإمام أبو زهرة، الشيخ أبو زهرة، فيما يتعلق بالدليل على أن الإمام أحمد كان يأخذ بالمصالح المرسلين. نعم، هي في صفحة 380. قال أبو زهرة بعد أن عدد الأصول التي اعتمدها الإمام أحمد في استنباط الأحكام، قال: ما نصه؟ وليس عدم ذكرها، يعني المصالح، دليلا على عدم اعتبارها، بل إن فقهاء الحنابلة يعتبرون المصالح أصلا من أصول الاستنباط، وينسبون ذلك الأصل إلى إمامهم جميعا. وإن ابن القيم نفسه يعد المصالح أصلا من أصول الاستنباط، بل إنه يقرر أنه ما من أمر شرعه الشارع إلا وهو متفق مع مصالح العباد، وأن أمور الشريعة التي تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات المصلحة ومنع الفساد والمضرة، ويتكرر ذلك في كل الكتب التي كتبها، فتراه مثبوتا في أعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة وزاد المعاد. هذه كتب لمن؟ لابن القيم في هدي خير العباد وغير ذلك مما كتب في الأصول والفروع، وينسب ذلك إلى الإمام أحمد، ولكنه لم يذكره عند ذكر أصوله. كلمة مصالح المرسل ما ذكرها الإمام أحمد، لأنه يرى أنه داخل في باب القياس الصحيح، وقد علمت فيما نقلناه لك عنه وعن شيخه ابن تيمية، شيخ ابن القيم يعني، أنهما ومعهما كثيرون من الحنابلة ينظرون إلى الأقيسة نظرة أوسع مما ينظره غيرهم من الفقهاء الذين ضبطوا قواعد القياس ومسالك العلة فيه، لأنهم يجعلون الأوصاف المشتركة التي تبنى على أساسها الأقيسة الصحيحة وتمس معها طردا وعكسا تكون مستمدة من أغراض الشريعة العامة ومقاصدها السامية. هذا كلام الشيخ أبو زهرة ليثبت أن الإمام أحمد كان من أوسع الأئمة في الأخذ بالاستصلاح، لكنه لم يسميها استصلاحا كما سنجد بالنسبة للإمام الشافعي. ومن أمثلة أخذه بالمصالح المرسلة ما نقله ابن القيم من رواية المروزي وابن منصور أنه قال: والمخنث ينفى لأنه لا يقع منه إلا الفساد والعرض له، يعني والتعرض له، لازم يكون والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبسه. ومن ذلك ما رواه عنه ابن القيم أيضا في من طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته، محل الشاهد وجب العقوبة، ما الكل بيقولوا نعم، لكن هو يقول تجب، وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة. ما الدليل؟ دليله دليل المصالح، مصالح المرسلين. وقد يحسب البعض أن هذا المثال الثاني داخل في باب التعزير، ومعلوم أن أمره مفوض إلى الإمام بموجب النص، غير أنه ليس كذلك لقوله: وليس للسلطان أن يعفو عنه، والتعزير حق أمره عائد إلى السلطان، إن شاء استعمله أو عفى عنه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. اللهم إلا أن تكون الجريرة مما نص على وجوب التعزير فيها، ولكن هذه المسألة لم ينص فيها على وجوب ذلك. واضح هذا الكلام؟ طيب، ما موقف الإمام الشافعي الآن؟ أجمع الذين ترجموا للإمام الشافعي ودرسوا منهجه في الاجتهاد أنه هو الآخر ممن يقول بالمصالح المرسلة، نعم، وفقه مليء من ذلك. لكن أيضا مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي لا يسمي ذلك مصلحة مرسلة، عند منه فلسفة معينة في بحث القياس ومعنى القياس، ذكر ذلك مفصلا في كتاب له اسمه رسالة، كتاب الرسالة مجلد واحد لكنه مهم أكاد أقول أكثر من الأم اللي هو الإمام الشافعي، الأم معروف، لكن كتاب الرسالة أول كتاب وضع في تاريخ التشريع الإسلامي لعلم أصول الفقه، فيعود الفضل إلى الإمام الشافعي في تدوين هذا العلم، مو يعني أنه العلم هو اخترعه، الأخذ به بقواعده كان موجود في عصر الصحابة، لكن ما كانت القواعد مدونة مثل اللغة العربية. من زمان بالعصر الجاهلي كان الفعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور وإلى آخره. نعم، ولكن ما كان حدا يعني جمع هذه القواعد وسماها علم النحو. نعم، كذلك علم أصول الفقه، نعم، علم قواعد تفسير النصوص هو أول من جمع ذلك. ففي الرسالة تحدث عن القياس وأطال القول فيه، أدخل كل الأحكام التي يستدل فيها المجتهد يستدل في الأخذ بها على المصلحة الداخلة في مقصد من مقاصد الشريعة دون أن يكون في وجهها ما يعارضها، يسميها قياسا. يسمي الإمام الشافعي ذلك قياسا. نعم، وفي فقه كثير من الأحكام هي في الواقع دليلها فيما نعلم نحن المصالح المرسلة، لكنه يسميها قياسا. وله نصا في كتاب الرسالة نقلته لهذه المناسبة يوضح أنه يختلف مع بعض الفقهاء في تضييق معنى القياس ويوسع معنى القياس، فيقول كل اجتهاد لم يكن مدلوله موجودا في نص من القرآن ولا نص من السنة ولا إجماع الصحابة هو من القياس. نعم، هذا النص والتالي نقرأه. طيب الأول هنرى كلامنا عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي وقد ظن بعضهم أنه أبعد الأئمة عن الأخذ بالمصالح المرسلة، فإن كان دليلهم على ذلك أنه لم يتفق مع مالك مثلا في كثير من جزئيات الفتاوى التي بناها على المصالح المرسلة فهو لا ينتج هذا المدعى، إذ لا يلزم من اتفاق إمامين أو مجتهدين على الأخذ بالإصلاح اتفاقهما في جزئيات الأحكام المبنية عليه، كما لا يلزم من الاتفاق على الأخذ بالقياس الاتفاق على جزئيات الأحكام المبنية عليه. واضح الكلام ولا بده شرح؟ واضح. نعم، وإن كان دليلهم على ما قالوا أنه لم يعد الاستصلاح في أصوله دليلا مستقلا كالقياس والإجماع فهو أيضا دليل غير منتج لما قالوا، إذ لا يشترط للأخذ بالاستصلاح اعتقاد كونه أصلا مستقلا برأسه. سميه اللي بدك، لا مشاحة في الاصطلاح، المهم المضمون. وإنما رأي الإمام الشافعي في ذلك كرأي أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، بل إن ابن حنبل إنما سلك في فهمه للقياس مسلك الشافعي حينما أخذه بالمعنى الأعم لما اصطلح عليه الأصوليون فيما بعد. وإليك الآن الأدلة التي توضح حقيقة موقف الشافعي من الاستصلاح. قال رحمه الله تعالى في الرسالة بعد أن ذكر أمثلة للقياس: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا. هو وسع بعدين قال والله بعض أهل العلم ممكن بيقول لك هذا مو قياس. نعم، ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم. كلام الإمام الشافعي شوية ثقيل ودقيق بالشرع، بيجوز يقول لك هذا مو قياس، لكن شو ممكن يقول هذا معنى ما أحل الله، يعني داخل في ما قد أحل الله وما قد حرم وذم وحمد نصا، هكذا يريد أن يقول. هذا ليس قياسا، بل هذا معنى ما أحل الله. أحل الله وين؟ بنصوص. نعم، معنى ما حرم وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره. وممكن يقول يعني هذا داخل في ضمن النصوص. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان فيه معنى الحلال فأحل والحرام فحرم. ويمتنع الكلام بس عن بعض أهل العلم، يمتنع بعض أهل العلم أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها مكتوب من معنيين مختلفين. يعني بعض أهل العلم يقول لك أنا ما بسمي القياس إلا لما تكون في فرع وفي أصل وفي شبه بينهما. نعم، بس هنا بحسب الظاهر شو كان لازم يكون؟ بما احتمل أن يكون فيه شبه، ما هيك؟ فيه شبه، نعم، اسم يكون. لكن هو بأقدم طبعة من طبعات الأم اللي هي عندي طبعة الأميرية، نعم، شبه، نعم، لذلك علقت عليها قل هكذا وردت كلمة شبها بالنصب في سائر النسخ، ولعله كما يقول المحقق أحمد شاكر استعمال خاص للشافعي إذا تأخر اسمك بعد الجار والمجرور. نعم، لا وين وين ولم ترى، لأنه داخل في جملته. ما رنا لأنه داخل في جملته في النص يعني. طيب هل في وجه؟ أنا أقول عربية لكلام الإمام الشافعي شو هو؟ إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه، أن يكون هو الاسم تبع يكون مضمر، أن يكون هو فيه شبها يعني مشبها، شبه مصدر لكن بمعنى اسم فاعل. إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون هذا الشيء الذي نبحث عنه أن يكون فيه موجود به النص لكن مشبها، أن يكون بدل ما يقول مشبها قال شبها. في هذه الحالة يكون شبها خبر ولا يكون اسما، هذا وارد ممكن. نعم، لا تامم ما بيصير هنا أن يكون فيه، لأنه إذا كان تامم شبه ما لازم يكون فيه موجود. لما تكون كان تامم بدأ فاعله بس، طيب شو هي؟ ما بيصير. فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر. يعني في بعض أهل العلم هيك بيقولوا، بعدين شو قال؟ نستخدم كلام الشافعي. ويقول غيرهم من أهل العلم وبصوت عن حاله يعني ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس، فالله أعلم. يعني في بعض أهل العلم بضيق القياس لازم يكون أصل وفرع، لازم يكون في شبه بيناتهم والشبه لازم يثبت وإلى آخره. ولكن بعض أهل العلم يرون أن كل ما لم يكن داخلا في نص قرآن ولم يكن داخلا في نص سنة ولا إجماع فهو قياس. نعم، لأنه أكيد داخل في المصالح، لما تكون داخل في المصالح في 100 مثال له، هكذا يرى. وفي الكتاب الرسالة أطال في هذا الموضوع وشرح شرحا طويلا. نعم، لما بيكون في شبهين يعني في فرع، لا في أصل وفرع، عم يفترض أنه في أصل وفي قدامه فروع كتير، شايف كيف؟ فيجتهد في أن يقيسه يعني يتبعه لأحد هذه الأصول دون الآخر، عرفت كيف؟ يعني عم يحلل موقف بعض العلماء بهذه الطريقة. لما ترجع لقبل من السطر يبين معك المعنى. نعم، ويمتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها، يعني أن يكون هو مشبها بما احتمل. ممكن يكون المحتمل واحد، ممكن يكون اثنين أو أكثر من معنيين مختلفين. عم يقول لك من معنيين مختلفين، أصل هذا أصل وهذا أصل، فيصرفه على أن يحمله على أقرب هذين المعنيين شبها. أيوة، معناتها في أصلين قدامه مو أصل واحد. يعني على طريقة الشافعي لا ما بدعي لي، ولذلك عم ندخله في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة عم يعتبرها من القياس. نعم، بعد من أنا عم بشرح كلام الإمام الشافعي، ما أظن في داعي نرى إذا في إشكال مشروع. فكلام الشافعي هذا صريح في أنه ممن يعني بالقياس كل ما عدا الكتاب والسنة مما كان في معنى، أي مما كان فيه معنى الحلال فيكون بموجبه حلالا، أو مما كان فيه معنى الحرام فيكون بموجبه حراما، وإن لم يتوفر شاهد من أصل جزئي يقاس عليه بجامع الشبه الجزئي بينهما، وإنما يظهر معنى الحلال أو الحرام في الشيء بواسطة عرضه على مقاصد الشارع والنظر فيما يلائمه من قواعده وأحكامه. وهذا هو المصالح المرسلة. نعم، طيب ممكن أن يقول هذا كلام سليم، لكن أين الدليل على أن الإمام الشافعي يأخذ بالاستصلاح فعلا؟ يأخذ بالاستصلاح فعلا. نعم، عندنا أدلة أخرى الإمام الشافعي نعم ذكرها. نعم، يقول في أكثر من موضع الإمام الشافعي وينقله ابن حجر وغيره، يقول نعم: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة فهو بدعة ضالة. بدعة، وكل بدعة ضلالة طبعا، كلام النبي. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من القرآن أو السنة هو بشو بسميها؟ فهو البدعة المحمودة. يعني عم يسمي المصلحة المرسلة بدعة محمودة. نعم، فهذا يكاد يكون نصا على أن الإمام الشافعي كان يأخذ بالمصالح المرسلة ويسميها بدعة محمودة، ولعل دليله عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، وربما يعني استشكل بعض الناس هون، وهذا يحصل، انه بيقول النبي كيف هيك، يعني صار في تعارض بكلام النبي، بيقول كل بدعة ضلالة، النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ضلالة في النار. بينما هنا يقول من سن سنة حسنة. طيب السنة الحسنة بدعة، شو معنى البدعة؟ استحداث شيء لم يوجد دليل عليه لا في قرآن ولا في سنة. طيب مرة بيقول كل شيء من هذا القبيل بدعة. نعم، ولازم الإنسان يتقي البدعة. بعدين بيقول لكن السنة التي استحدثت خيرا، يعني من سن سنة حسنة فله أجرها، كيف يعني هيك الكلام؟ نعم، المراد بكلمة طيب خلينا إذا وين نوقف. المثال الأول، نقف المثال الأول.